ما حد القتل؟ قالوا ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة. إذا كان يوجب واحدا من ذلك فإنه يمنع من الإرث. فإذا قتل أخ أخاه وطلب أولاد الأخ القصاص أو طلب أبوه القصاص أو طلب أولياؤه وإخوة الآخرون القصاص لأن القتل عمد ثبت القصاص ولو كان أخاه تعمد قتل أخيه. فإذا كان هو وارثه حرم من الميراث هكذا فلا يرث. روي أن رجلا من بني مدلج كان له ولدان أمهما أمة يعني مملوكة وكان يرسلهما لرعي الغنم. زوجته غارت وقالت أرسل الأمة، فقال ولدها لا نأذن لأمنا أن تذهب ترعى ونحن موجودون، إن نحن نقوم بالرعي، أليس ذلك هو المقصود؟ الرعي الغنم نحن نقوم به. فأصرت امرأته على أن يرسل أمته أم الولدين، وألزم أحدهما بأن يترك أمه ترعى فامتنع، فعند ذلك قتل ولده، رماه بحجر أو بخشبة فأصاب ركبته فنزف الدم حتى مات. ولما مات كان لا بد من الدية، جاء عمر بن الخطاب وأخذ من ماله 200 من الإبل وأعطاها لأخيه لأنه حر، ولم يعط الأمة الأم لأنها لا تزال أم ولد، وقال لولا أن الولد لا يقتل الوالد لا يقتل بولده لقتلتك. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث القاتل. هكذا، فمن كان قتله عمدا فإنه لا يرث، وها هنا القتل عمد، ولكن جاءت السنة بأن الوالد لا يقتل بولده ولكن يدفع الدية، فهذه الدية التي دفعها ألزم بدفعها وصارت لأخ ذلك الولد الأخ الحر. هكذا ما أوجب قصاصا كالقتل عمدا أو أوجب دية كقتل الخطأ أو قتل الوالد لولده أو أوجب كفارة كما إذا رمى صيدا وأصاب أخاه أو أباه أو عمه فإنه لا يرث. ولو قال إني مخطئ ما تعمدت قتل أخي ولا قتل أبي فالشرع يمنع من توريثه هكذا، وذلك لأنه الحال هذا يعتبر كأنه تسبب وحتى لا يخاطر أحد وإن كان غير متهم، لكن لو اصطلح هو وإخوته لو اصطلحوا وقالوا نحن نعلم أنك تحب أباك وأنك لم تتعمد فلا نحرمك، فلهم ذلك. فمن قتل أخاه بين الصفين يظنه حربيا ولا فإنه لا يرث. أما القتل الذي لا يجب ذلك فلا يمنع من الإرث، كما لو قتل أحدا لبغي أو صيالة. البغاة إذا خرجوا وأمر الإمام بقتالهم فقتل أحدا أخاه أو ابن أخيه لم يمنع، وذلك لأن هذا قتال بحق. وكذلك الصائل، لو صال إنسان على رجل على أخيه أو على ابن أخيه في بيته يريد قتله أو يريد الزنا بامرأته أو يريد النهب لماله، ولم يندفع ذلك الصائل إلا بالقتل، فإنه يقتله ولا يمنع الإرث. هذا هو القتل. الثالث اختلاف الدين. الأديان قيل إنها اثنان، إسلام وكفر، فجميع الأديان تعتبر كأنها كلها دين واحد. هذا قول أكثر الأئمة. ذهب الإمام أحمد إلى أن الأديان مختلفة، وجاء حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى. بالإجماع أنه لا يتوارث المسلمان، المسلم والكافر، ولكن لو كان كافرين أحدهما يهودي والآخر نصراني، في هذه الحال اليهودي هل يرث أخاه النصراني أو لا يرثه؟ هذا فيه اختلاف الدين. ولكن من العلماء من يقول الكفر ملة واحدة، هكذا ذهب كثير من الأئمة. وقيل إن الكفر ثلاث ملل، يهودية ونصرانية ومجوسية. وقيل إن الكفر ملل شتى، يعني متكاثرة، يكون إذا كان مثلا خمسة إخوة أحدهم شيوعي والآخر بوذي والآخر هندوسي والرابع يهودي والخامس نصراني، فعند الإمام أحمد لا يتوارثون. وذهب باب الأئمة إلى أنهم يتوارثون، وذلك لأن الكفر عندهم ملة واحدة. العمل على أن الكفر ملل شتى، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. استثنوا من ذلك مسألتين خلافا للأئمة. الأولى الإرث بالولاء، وذلك لأن الرقيق أصله الكفر، فإذا أعتقه وهو لا يزال كافرا ومات ورثه سيده، لأن الولاء ثابت عليه فلا يمنع اختلاف الدين، يرث المسلم عتيق الكافر. وكذلك لو كان الكافر هو الذي أعتق عبدا مسلما فإنه يرثه. مسألة ثانية، إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يقسم له ترغيبا له في الإسلام، يرث ترغيبا له في الإسلام. ويذهب بعض العلماء إلى أن المسلم أولى بأن يرث أباه الكافر من أولاده الكفار، وما ذاك إلا أنه أحق بماله، والمال أصله للمسلم. أو للمسلمين، وكونهم يأخذون ماله ويستعينون به على الكفر ويحرمون أخا لهم قد أسلم، يشاهدهم يتصرفون في أموال أبيهم أموالا طائلة وهو محروم، قد يكون ذلك سببه في عدم الرغبة، يقول لا أسلم إذا كان إسلامي يحرمني من الإرث. ففي هذه الحال يترجح أنهم يورثونه، أنه أحق بأن يرث. هناك المرتد الذي يكفر بعد إسلامه، ذكروا أن المرتد لا يرث ولا يورث، وإذا مات على ردته فأمواله هيء تصرف لمصالح المسلمين. وهكذا كل من حكم بكفره، إذا مات وقد حكم بكفره بأي خصلة، كالمصر على ترك الصلاة والجاحد لشعيرة من شعائر الإسلام، فإنه يكون أمواله هيء تصرف لمصالح المسلمين. ذكر أن الكفر ملل شتى، وأن الكفار يتوارثون إذا اتحدت مللهم، فاليهودي يرث أخاه اليهودي أو أباه، والنصراني كذلك، والمجوسي والشيوعي والبوذي يتوارثون. أما إذا كان هذا بوذيا وهذا هندوسيا وهذا نصرانيا فعندنا أنهم لا يتوارثون، لا يرث اليهودي النصراني. وعند الحنفية والشافعية أن الكفر ملة واحدة وأنهم يتوارثون، وعند المالكية أن الكفر ثلاث ملل، اليهودية والنصرانية وبقية الملل. نبدأ في الوارثين من الرجال. يقول: والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء عشرة، ولكنه اختصر. والأصل أنهم عند البسط خمسة عشر، وذلك لأنه لم يذكر إلا أخا واحدا، ترك أخوين، الإخوة ثلاثة، ولم يذكر إلا ابن أخ واحد، وابن الأخ اثنان، ولم يذكر إلا عم، والأعمام اثنان، ولم يذكر إلا ابن عم، وابناء العم اثنان، فيزيد عندنا خمسة، يزيد أخوان وابن أخ وعم وابن عم، فتكون عشرة. فتقول: الابن وابن الابن، ولو كان بعيدا، ابن ابن ابن، والأب والجد ولو كان بعيدا، أبو 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 أب، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، والزوج والمعتق. هؤلاء 15، ويتفاوت إرثهم. الابن تارة يأخذ المال كله، وتارة يشترك فيه مع إخوته، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يشارك فيما بقي بعد أهل الفروض، فيكون له 4 حالات. فإذا مات ميتنا له إلا وله ابن حاز المال، فإن كان له 5 أبناء اقتسموه اشتركوا فيه، فإذا كان له ابن وأبوان فالأبوان لكل واحد منهما السدس والباقي للابن، فإن كان الابن 5 فالأبوان لهما سدسان والباقي للخمسة الأبناء. وكذا لو كان معهم إناث فللابن 4 حالات. ابن الابن له 4 حالات ويزيد 5، هو مثل الأب مثل أبيه إلا أنه يسقط، فيكون تارة يأخذ المال كاملا، وتارة يشارك في المال كاملا، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يشارك فيما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يسقط. الأب تارة يأخذ فرضا، كما إذا كان ابن وأب فلا يأخذ إلا السدس، وتارة يأخذ فرضا وتعصيبا، كما إذا كان ابن وبنت فللأبن السدس الأب وله ما بقي بعد البنت، وتارة يأخذ المال كله إذا لم يكن إلا الأب، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، كما لو كان أما وابنتان وزوجة، البنتان لهما السدس الثلثان والأم لها السدس والزوجة لها الزوجة لها الثمن اللي يوجد البنتين، ولكن ها هنا أخذ السدس عائلة، فيقال في الأب تارة يأخذ السدس كاملة، وتارة يأخذ السدس عائلة، وتارة يرث بالتعصيب، وتارة يجمع بين الفرض والتعصيب، وتارة يأخذ المال كله، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، هكذا. ولا يرث معه إلا الأولاد والزوجة والأم أو الزوج والأم. فمثال أخذه السدس عائلا إذا مات ميت وله بنتان وله أبوان وزوج، امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأبيها وبنتين، المسألة من 12، البنتان لهما الثلثان 8، والأم لها السدس هذه 10، وكذلك الزوج له الربع، الربع 3، فهذه 13، الأب له السدس عائلا 2 من 15، أخذ السدس عائلا. أردنا أنه تارة يأخذ السدس كاملا، وتارة يأخذ السدس عائلا، وتارة يرث بالتعصيب، وتارة يجمع بين الفرض والتعصيب، وتارة يحوز المال كله، وتارة يأخذ ما بقي بعد الفروض تعصيبا. هذا الأب. الجد مثله إلا أنه يزيد بحالة سادسة، وهي أنه يسقط، يسقط إذا كان دونه أب. الأخ الشقيق والأخ لأب، تارة يرث المال كله وتارة يشارك فيه وتارة يأخذ ما بقي كاملا وحده وتارة يشارك ما فيه وتارة يسقط. وهكذا الأخ من الأب لهما خمس حالات، لو مات ميت ليس له إلا أخ هذا المال، فإن كانوا خمسة إخوة اشتركوا، فإن كان الإخوة معهم بنتان فإنهم يأخذون ما بقي بعد البنتين أو بعد الأم أو بعد الزوج أو الزوجة، فإن كانوا واحدا أخذ الباقي قليلا أو كثيرا. إذا كان عندنا مثلا بنتان وأم وخمسة إخوة أشقاء لأب، البنتان لهما الثلثان والأم لها السدس ويبقى سدس يأخذه الإخوة قليلا أو واحدا، وهكذا الأخ من الأب، وهكذا ابن الأخ الشقيق له هذه الأربع وتارة يسقط، وهذا كذا ابن الأخ لأب والأم الشقيق والأم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب، كل هؤلاء لهم خمس حالات، تارة يأخذ المال كله وتارة يشارك فيه وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الهروب وتارة يشارك فيما بقي بعد أهل الهروب وتارة يسقط. أما الأخ لأم فإنه صاحب فرض، تارة يأخذ السدس كاملا وتارة يأخذ السدس عائلة وتارة يشارك في السدس في الثلث كاملا وتارة يشارك في الثلث عائلة وتارة يسقط لأنه صاحب فرض. وأما الزوج فإنه أيضا صاحب فرض، وأصحاب الفروض يقدمون ويعطون حقوقهم، فالزوج تارة يأخذ النصف كاملا وتارة يأخذه عائلة وتارة يأخذ الربع كاملا وتارة يأخذه عائلة، له أربع حالات ولا يسقط بحال، يعني لا يسقط سقوطا كليا. وأما المعتق فإنه مع العصبة، يعني أنه عصبة، تارة مثل العصبة، تارة يأخذ المال كاملا وتارة يشارك فيه إذا تعدد الإخوة الذين هم أولاد المعتق، وتارة يرث ما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يرث أو يأخذ يشارك فيما بقي بعد أهل الفروض وتارة يسقط. هؤلاء هما الرجال الوارثون من الرجال عشرة، أسماءهم معروفة مشتهرة، يعني معروفون، الابن وابن الابن مهما نزل، يعني ولو كان ابن 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 فإنه يعتبر من الفرع الوارث، والأب والجد له. لماذا قال الجد له؟ ليخرج الجد للأم، فإنه لا يرث إلا مع ذوي الأرحام، الجد الذي ينزل منزلة الأب هو أب الأب، ولو علا كأب أب أب وإن علا، هذا الجد له وإن علا. والأخ من أي جهة كان، قد أنزل الله به القرآن، أنزل الله تعالى فيه قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يرث المال كله إذا لم يكن لها ولد، وكانت المسألة كلالة، الكلالة من لا ولد له ولا والد، يرثها إن لم يكن لها ولد. ثم الأخ من الأم أنزل فيه قول الله تعالى وله أخ أخت فلكل واحد منهم السدس، فهذا معنى قوله قد أنزل الله به القرآن. ثم قال والأخ وابن الأخ من أبيه. لماذا قال من أبيه؟ لئلا يدخل فيه ابن الأخ من الأم، فإنه لا يرث، وذلك لأن قرابة الأخ من الأم قرابة خاصة لأنه من ذوي الأرحام، فابن الأخ من الأم يعتبر من ذوي الأرحام ولا يرث. ابن الأخ الأخ وابن الأخ من أبيه، فاشكر الذي الإيجاز والتنبيه، يعني اشكر للناظم حيث أفادك بهذه الفائدة. هكذا يستحبون الدعاء لمن أفادك فائدة. ونظم ذلك بعضهم فقال إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألقي الكبر والحسد. اشكرنا اشكر لذي الإيجاز، يعني أنه أوجز ولم يطول، فيكون ذلك سببا في الحفظ وسببا في المعرفة. فاشكر الذي لصاحب الإيجاز وصاحب التنبيه. ثم قال والعم وابن العم من أبيه. لماذا قال من أبيه؟ ليخرج العم من الأم. الأم الأب له ثلاثة إخوة وكلهم أعمامك، أخوه من أبويه عم شقيق، وأخو أبيك من أبيه عم لأب، وأخو أبيك من الأم عم للأم، ولا يرث أخوه من أبي من أمه. ولهذا قال والعم وابن العم من أبيه، يعني أنه لا يرث إلا إذا كان من الأب أو من الأبوين. العم وابن العم من أبيه، فاشكر للإجازة والتنبيه. ثم قال والزوج والمعتق ذو الولاء. فجملة الذكور هؤلاء. الزوج عرفنا أنه الزوج المرأة، سواء قد دخل بها أو له أولاد أو لم يكن هناك دخول ولا خلوة فإنه يرث. والمعتق هو صاحب الولاء. الولاء عرفنا أنه ولاء العتاقة، فيرث هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. إذا اجتمع هؤلاء الخمسة عشر من الذي يرث؟ يرث منهم ثلاثة، يرث منهم الأب والابن والزوج. كيف نقسم؟ أليس الابن يحجب الزوجة إلى الربع فللزوجة الربع؟ أليس يحجب الأب إلى السدس فله السدس؟ فتكون المسألة من اثني عشر إذا كان فيها ربع وسدس، وذلك لأن مخرج الربع من أربعة ومخرج السدس من ستة وبينهما موافقة بالنصف، فتأخذ نصف الأربعة وتضربه بالستة فتكون من اثني عشر. الزوج له الربع ثلاثة والأب له السدس اثنان، ويبقى سبعة للابن. هكذا يتوارثون. كذلك لو عدموا، إذا عدم الأب والزوج والابن، من الذي يرث بعدهم؟ أليس الجد يرث لكونه أبا الأب؟ أليس ابن الابن يرث لكونه قائما مقام الابن؟ ما يرث إلا اثنان، ابن الابن وأبو الأب، وميراثهم كميراث الأب مع الابن. الجد ليس له إلا السدس، والباقي لابن الابن. فإذا لم يكن هناك ابن ابن ولا أبو أب، وإن نزل الابن وإن على أبو الأب، يرث الإخوة. من الذي يرث منهم؟ يرث اثنان، الأخ الشقيق والأخ من الأم. لماذا ورث الأخ من الأم؟ لأنه صاحب فرض، وأصحاب الفروض يقدمون، فهو صاحب فرض، فعلى هذا يكون للأخ من الأم السدس، والباقي للشقيق. فهؤلاء هم الجماعة الذين يرث منهم اثنان أو أكثر من اثنين. أما البقية فكيف نرتبهم؟ البقية لا يرث منهم إلا واحد واحد، فبعد الأخ من الأم والأخ الشقيق يرث الأخ من الأب لأنه أقرب، وبعده ابن الشقيق لأنه أقوى، وبعده ابن الأخ من الأب لأن له أخوة وله إدلاء بالأخوة، وبعده العم الشقيق ينفرد بالإرث، وبعده الأخ من العم من الأب، وبعده ابن العم الشقيق، وبعده ابن العم من الأب، وإن بعد وإن نزل، وبعدهم يكون بعدهم الباقي يكون المعتق. هذه كيفية ترتيبهم. وفي الدرس غدا إن شاء الله نذكر إذا اجتمعوا كلهم الرجال والنساء، نقف عند هذا، نسمع الأسئلة.
أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أولى بالإرث، الولاء أم القرابة؟
المعتق لا يرث إلا إذا عدم القرابة، إذا لم يكن له ابن عم ولو في الجد العاشر، هنالك يرث الولاء. فالولاء هو آخر من يرث من الورثة الذين يرثون بالتعصيب.
أحسن الله إليكم. من الذي يقسم الإرث؟
نعم،
من الذي يقسم الإرث؟ التركة.
يقدرون على أن يقسموه بينهم، أن يقتسموه، وإذا شكوا في ذلك ترفعوا إلى من يعرف القسمة، قسمة التركات، ولها موضع في كتب الفقه.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين المدبر والموصى بعتقه؟ ما الفرق بين العبد المدبر والموصى بعتقه؟
المدبر هو الذي يدبر، يقول: إذا مت فعبدي حر. فمعنى ذلك أنه هذا العبد عينه. وأما الموصى بعتقه فمثل أن يقول: إذا مت فأعتق أحد أبيه ولم يكن معينا.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: المرأة إذا خلعت نفسها من زوجها حتى لا يرث منها، فهل ينطبق عليها أو عليه مثل تطليق الزوج زوجته حتى لا ترث؟ وكيف يعرف تعمدها لذلك؟
في هذه الحال لا ترث ولا يرث. إذا وافق على ذلك، إذا قالت أنا أخلع نفسي أعطيك 1,000 أو 10,000 على أن تخليني، فإن هذه الفرقة بينونة بحيث أنها لا تحل له إلا برضاه بعقد جديد، فلا توارث بينهما سواء مات هو أو ماتت هي قبله.
أحسن الله إليكم. إذا مات الأب في حادث سيارة وكان ابنه هو الذي يقود السيارة، وجاء تقرير المرور أن على الابن نسبة 20% من الخطأ، فهل يرث الابن بقدر خطأه أم أنه لا يرث مطلقا؟
الظاهر أنه لا يرث، لأنه شارك إلا إذا اتفق مع إخوته وتسامحوا معه.
هل الإخوة لأم يرثون عتيقة أخيهم؟
عقيقة؟
عتيقة
لا يرثون إلا إذا كان أخوهم من أبيهم، أما من أمهم وأبيهم، وأما من أعتقه أخوهم من الأم أخوهم من الأم فإن إرثه يكون لأصلته، والإخوة من الأم ليسوا أصلا. لعلنا نقف هنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء 7، لم يعط أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. واعلم بأن الإرث نوعان هما: فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب 6، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: والوارثات من النساء 7، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، أي أن جنس الوارثات من النساء بالاختصار 7، ما هناك غيرهن، ما فرض الشرع لغيرهن. البنت التي هي بنت الصلب، بنت الرجل من صلبه أو بنت المرأة. الثانية بنت الابن، وإن نزل أبوها بنت ابن بنت ابن ابن بنت ابن 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 حيث أنها إذا نسبت إلى الميت وإن بعدت في نحو الذكور صدق عليها أنها بنت ابن. الثالث الأم وأم مشفقة. الأم الوالدة عادة يكون في قلبها شفقة ورقة ورحمة لولدها ذكرا أو أنثى، فوصفت بأنها مشفقة وصف أغلبي. لو قدر أنها ليست مشفقة بل إنها أم قاطعة أو هاجرة لولدها أو لم ترمه ولم تربه ولم تحضنه لم يسقط نصيبها من الإرث. هكذا الأم المشفقة إنما هو وصف عادي. الثالث وزوجة. الزوجة من كانت في عصمة الزوج عندما مات أو كانت مطلقة ولكن مات وهي في العدة أي رجعية فإنها ترث، يصدق عليها أنها زوجة إذا طلقها واحدة أو طلق طلقتين ومات وهي في العدة ورثت، كما أنها لماتت وهي في العدة ورث. والجدة، كلمة الجدة تصدق على ثلاث: على الجدة أم الأب، والجدة أم الأم، والجدة أم الجد أب الأب، وكلهن يشتركن في الإرث. يأتينا إرثهن في باب السدس إن شاء الله. الجدة ترث عند عدم الأم. والمعتقة التي اعتقت ذلك الميت ذكرا أو أنثى فإنها ترثه إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها. والأخت من أي الجهات كانت. الأخت يدخل فيها ثلاث: الأخت من الأبوين وهي شقيقة، والأخت من الأب التي هي أخت الميت من أبيه، والأخت من الأم. فهذه عدتهن بانت. فهكذا ذكر أنهن سبع عند الاختصار، وعند البسط يكن 11 لأنه ما عد إلا جدة، والجدة ثلاث، ولا عد إلا أخت، والأخوات ثلاث، فيزاد مع السبع جدتين وأختين، فيصل العدد إلى 11. الوارثات بالبسط 11، وهن البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والجدة أم الأم، والجدة أم الأب، والجدة أم الجد أبي الأب، والأخت الشقيقة، والأخت من الأب، والأخت من الأم، والزوجة والمعتقة 11. هؤلاء هن الوارثات من النساء.